مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
وعنوان هذه الحلقة: أي نوع من التنظيمات يرث الخليفة الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي؟
والآن التركة الثقيلة التي تركها أبو بكر البغدادي هي تركة ثقيلة راح تزيد من الانشقاقات.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
إذن أعلن داعش الأسبوع الماضي عن مبايعة خليفة جديد على رأس التنظيم هو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، ويبدو أن أحداً لا يعرف من هو أبو إبراهيم هذا. التكهنات تذهب في اتجاه أنه حجي عبد الله قرداش الذي يعتقد أنه مقرب من البغدادي، وحتى في هذا الأمر ثمت من يذهب مذهب أن الرجل قتل أصلاً منذ سنوات.
تقارير معلومات الاستخبارات العراقية بأن بنت القرداشي هي موقوفة ومحتجزة لدى الاستخبارات العراقية، وأن والدها القرداشي قتل ما بعد 2017.
مراقبون آخرون وفي سيناريو لافت يرجحون أن الخليفة المعلن مهما كان هو مؤقت، يؤسس لمرحلة ستأتي.
الخليفة مؤقت حتى يرضي جميع الفرقاء، ربما تتم مفاوضات ويتم مساومات بين الإرهابيين أعضاء تنظيم داعش من العراقيين وغير العراقيين، ويتم التوصل إلى الصيغة المناسبة.
ومعنا اليوم الأستاذ جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات من مدينة بون في ألمانيا.
تحياتي، سعد نهارك. تحياتي.
سنتحدث إليه بعد حوالي 8 دقائق من الآن. والدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، سنتحدث إليه بعد حوالي 20 دقيقة من الآن.
أهلا بك يا ستي. أهلا وسهلا.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
الآن إلى حصيلة الأخبار هذا الأسبوع فيما يتعلق بردود الفعل على مبايعة الخليفة الجديد. الحسابات الرسمية للقاعدة وهيئة تحرير الشام لم تذكر أي شيء في هذا الخصوص، وإن كان بعض أنصار هيئة تحرير الشام مثلا سخروا من هذا الإعلان ومن هذا الخليفة المجهول. حسابات داعش الإعلامية الرسمية سارعت إلى مبايعة الخليفة الجديد، ونشرت صورا لمقاتلي التنظيم يبايعون في حوران سوريا، في خراسان أفغانستان، وفي تونس. أنصار داعش غيروا صور بروفايلاتهم إلى كلمة البيعة. وأهم رد فعل جاء من تيار البن علي المنشق عن داعش والمتمثل في مؤسسة التراث العلمي، وسنأتي على تفصيل هذا الرد بعد قليل.
مرصد الجهادية.
إذن الحسابات الرسمية لداعش تابعت هذا الأسبوع بث أخبار الهجمات التي يشنها أنصارها كالمعتاد في مناطق مختلفة. لفت منها ما نشره حساب التمكين نيوز الذي ينقل أخبار أذرع داعش التقليدية أعماق ونشر الدولة وصحيفة البيان.
وبعد عملية تسلل قام بها الإنغماسيون لتجاوز التحصينات، خاضوا اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع عناصر حماية آمر الفوج، حيث فجروا سترهم الناسفة في من تبقى من المرتدين.
الحساب نشر إصدارا مرئيا بعنوان عقبة المجرمين، يرصد الهجمات التي قام بها التنظيم فيما يسمى ولاية شمال بغداد. الإصدار بتوقيع المكتب الإعلامي لولاية شمال بغداد ومؤرخ بتاريخ أكتوبر 2019. الإصدار يذكر بصليل الصوارم من حيث جودة الإنتاج ومن حيث الإعدامات البشعة خاصة الذبح.
أبشر يا شيخ، لك جنود في شمال بغداد يدزون رأس الرافضة والمرتدين من أهل السنة.
كما أورد الحساب كلمة لأبو مصعب الزرقاوي الأب الروحي للتنظيم تنظيم داعش تحت عنوان فتنة ضغط الواقع.
وتزداد الفتنة وتعظم البلية عند قبض هذه الدعاوى بصبغة شرعية وتخريجها تخريجا فقهيا يعتمد الوسطية وينبض ويحارب التشدد.
الحساب كان أورد كلمة أخرى للزرقاوي قبيل الإعلان عن الخليفة الجديد، وكان واضحاً أنها تهدف إلى رفع معنويات أنصار التنظيم وتحثهم على الصبر. هذه الكلمة تسير في نفس النهج، خاصة ما يتعلق بالتصدي لاتهامات التنظيم بالغلو، ونحن نتحدث عن أيام الزرقاوي.
متهمين إياه بالتطرف والغلو بل والإرهاب فضلاً عن الخارجية.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
والغلو في القتل والتكفير من أكثر الاتهامات التي يواجهها التنظيم، خاصة من مجموعة انشقت عنه يعرفون باسم تيار البن علي، نسبة إلى تركي البن علي الذي كان قاضيا شرعيا في داعش، قتل في غارة على المنطقة الشرقية من سوريا في مايو 2017. البن علي كان معروفاً بمخالفته تيار المغاليين والتكفيريين في داعش، والمعروف بتيار الحازميين نسبة إلى أحمد الحازم، وهو رجل دين متطرف ولم يكن عضواً في داعش. والبن علي كان له دور مهم في تدعيم حكم البغدادي، فهو الذي كتب المطوية الشهيرة مد الأيادي لبيعة البغدادي. إذن لا أعلم بداعش من هؤلاء، فهم منهم، انشقوا ولم ينضموا إلى أي تنظيم آخر أو يشكلوا تنظيما موازيا، يكتفون بالرد على داعش وتسريب وثائق من السنوات التي كانوا فيها يأتمرون بأمر البغدادي. وهذا ما يجعل ردهم على مبايعة الخليفة الجديد مهم، وقد وصفوا هذا الخليفة بالكرتوني والمتسردب. ينشرون وثائقهم وآراءهم على حساب ناشر المؤسسات الذي يضم مجموعات إعلامية منشقة هي التراث العلمي ومؤسسة الوفاء الإعلامية والمعارج. الرد المنشور هذا الأسبوع جاء بعنوان سقوط الخرافة، وكتبه شخص يدعى ابن جبير. في هذه المطوية مسائل مهمة ربما تجيب عن السؤال الذي بدأنا به، أي نوع من التنظيم يرث الخليفة الجديد؟ أولاً، لا يبدو أنهم يعرفون هوية الخليفة الجديد، فيصفونه بالمجهول اسماً ورسماً. وفي معرض الحديث عن شرط توفر العلم كشرط لتسمية الخليفة، يتحدثون عن قلة العلم التي تميز قيادات التنظيم، ويعددون قيادات من بينهم المدعو حجي عبد الله قرداش، من دون أي إشارة أو تلميح إلى احتمال أنه الخليفة الجديد. ثانياً، الطعن في شرعية هذا الخليفة ليس على أساس النسب العربي القرشي، فلا يتطرقون لهذه المسألة إطلاقاً، ولكن على أسس شرعية، خاصة شرط أن يكون الخليفة معروفاً لدى المسلمين بالاسم والشكل. ثالثاً، انتقاد الطبقية والعنصرية داخل تنظيم داعش، فأشار ابن جبير إلى التمييز بين الداعش العراقي والداعش غير العراقي، وأبرز تلك الإشارات عندما تحدث ابن جبير عن وضع الداعشيات الأسيرات في مخيمات الهول وروج وعين عيسى. ففي معرض الحديث عن خيانة البغدادي لهؤلاء النساء، فلم يبادر إلى نجدتهن بأي شيء في مقابل تفضيل الأسيرات العراقيات. يقول ابن جبير: بينما العراقيات وخاصة زوجات الأمراء والحجاج، فهؤلاء يوكل لهن المحامون وتدفع لاستخلاصهن الملايين، وعجبي إذ يحل لآل بغداد ما لا يحل لغيرهم، فتوكيل المحامي والتحاكم إلى المحاكم الكفرية كفر أكبر مخرج من الملة، أما إذا فعله آل بغداد لاستخلاص أسراهم ونسائهم فحلال زلال. وأخيرا، تشير هذه المطوية إلى تورط البغدادي وبطانته في قتل المشايخ، برعوا في نسف شبهات المبتدعة، ويقصد المقربين من البغدادي المغالين في التكفير، تكفير الآخرين. إذن هذا هو التنظيم الذي يرثه الخليفة الجديد.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
لمحاولة رسم صورة للتنظيم في المرحلة المقبلة، تحدثت إلى جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات من مدينة بون في ألمانيا. بدأت بسؤاله عن هذا الاستقطاب داخل داعش، ماذا يعني هذا الصراع بين الداعش العراقي والداعش غير العراقي؟
تنظيم داعش ربما يوصف أكثر من بقية التنظيمات بأنه تنظيم بيروقراطي. البنية التي يقوم عليها التنظيم هي في البدء كانت حالقة مغلقة أساسها من العراقيين، وكان الحاج بكر هو ضابط عراقي سابق، هو من أسس التنظيم، وهو من جاء في المكنة أبو بكر البغدادي من أجل استعادة تنظيم ما يسمى آنذاك الدولة الإسلامية في العراق. فإذا هو عراقي الهوى، والمعقل هو المناطق الغربية وخاصة الأنبار في العراق. فإذا الحالة العراقية والهوى العراقي هو من يسيطر على هذا التنظيم. لذلك ظهرت الطبقية في التعامل مع بقية القوميات والأعراق، كان للجنسية العراقية لها الأولوية في القيادة، ولم تسند القيادات الاستراتيجية، وهنا أقصد القيادات الاستراتيجية وليس الميدانية. ربما دفع أبو بكر البغدادي في قيادات مثل الشيشاني وغيرها من الجنسيات، لكن القيادات الاستراتيجية التي تمسك في إدارة هذا التنظيم، في شبكة أموال هذا التنظيم، هي عراقية مغلقة، هي دائرة علاقات عائلية ومقربة بعيد جدا عن ما يدعيه البغدادي من المزدوجين عولمة الجهاد أو الجهاد أو كل الأساسيات التي تعتمدها التنظيمات الجهادية بين مزدوجين. فإذا الطبقية هي موجودة، ولذلك كانت هنالك مواجهات، يعني وصلت إلى حد المواجهة المسلحة ما بين جنسيات عربية وقيادات عراقية. والآن التركة الثقيلة التي تركها أبو بكر البغدادي هي تركة ثقيلة راح تزيد من الانشقاقات.
أستاذ جاسم، لكن لماذا العراقيين؟ أي دور يلعب العراقيون الداعشيون العراقيون في المواقع الاستراتيجية؟ ليش العراقيين تحديدا؟
يعني وجهة نظري أنا الشخصية ومتابعة هذا التنظيم منذ بداية نشأته، أستطيع أن أوصفه أنه هو منظومة استخباراتية عسكرية مغلقة أكثر مما هو مجموعة جهادية متطرفة. طريقة التنظيم وطريقة تأسيس التنظيم من يراجعها، وعملنا على مراجعتها بصراحة، هي مجموعة من العسكر الذين كانوا متضررين مصالحهم ما بعد 2003 وأنشأوا هذا التنظيم. وجيء في أبو بكر البغدادي وقبل أبو بكر البغدادي أبو عمر البغدادي هم واجهة، لكن أبو بكر البغدادي تحديدا جيء به ليقوم بدور يعني إمام أو مرجع ديني من خلاله يستطيع العسكر من الحصول على بيعات وفتاوى من رجال دين آخرين. فإذا كل منظمة، كل مجموعة تحتاج إلى رجل دين أن يكون في الواجهة. للأسف اتخذ الدين واجهة، واتخذت العمامة واجهة في تنفيذ مصالح لمجموعة عسكرية تضررت مصالحها. هذا ما حصل في العراق، ولذلك أبو بكر البغدادي كان في حينها مجرد واجهة إلى مجموعة من العسكر. فإذا هذا التنظيم قام على أساس الشراسة الاستخباراتية تحديدا، يعني كان حتى التدريب التي يحصل عليه أعضاء هذا التنظيم في السنوات الأولى قبل 2014 كان يحصل على التدريب وكأنها أكاديمية عسكرية استخباراتية. تنظيم القاعدة كان يقوم على أساس الجهد أو يعني على القوة العسكرية. تنظيم داعش كان يقوم على أساس الجهد الاستخباراتي والقدرة الاستخباراتية، لذلك وصفناه بأنه يقوم على الشراسة الاستخباراتية. حتى منظومة الأمن، أمنيات تنظيم داعش، لو دخلنا في أمنيات تنظيم داعش، هي مؤسسة استخباراتية يقوم على التجسس ومكافحة التجسس، على أمن المنشآت وأمن المعلومات. وهذه الهيكلية وهذه الطريقة هي موجودة في أجهزة الاستخبارات الشمولية في دول المنطقة.
أستاذ جاسم، بدي أسألك عن شبكة العلاقات هاي اللي أسس إلها البغدادي، وضع يديه على الأموال التنظيم. ماذا يعني بالنسبة لعائلة البغدادي، وتحديدا بالنسبة لشقيقه جمعة البغدادي؟ لأنه طلعت أخبار هذا الأسبوع من The National في الإمارات بأنه جمعة البغدادي كان بيتردد على تركيا وكان يمثل البغدادي في سفراته هاي.
نلاحظ دائرة العلاقات إلى البغدادي. هو منح أسرة البغدادي، أسرته منح أدوار ومهام في داخل التنظيم، وهذا ما لا يجب أن يعمله البغدادي. فلذلك كانت أموال هذا التنظيم في الوقت الذي كان التنظيم يجمع الأموال والجباية ويسيطر على الثروات، نلاحظ أن الأموال أصبحت تحت سيطرة أبو بكر البغدادي شخصيا، وربما حرم بقية القيادات والفروع والتنظيمات في استغلال أموال تنظيم داعش. هو وكل خاصة أشقائه، كان في مسؤولية الحماية الشخصية وكذلك في إدارة علاقات عامة إلى التنظيم مع أطراف، إن هذه الأطراف ربما البعض منها كانت مهادنة إلى تنظيم داعش أو داعمة إلى تنظيم داعش. وهذا ما أجد، يعني هذا المشهد ربما ينطبق على تركيا، الجدل حول العلاقات ما بين أبو بكر البغدادي والحكومة التركية. يعني إن لم تكن هنالك تورط من جانب تركيا فأكيد كانت مهادنة، فهذا النوع من العلاقات تحتاج إلى من يديرها. فأجد أن ربما كان جمعة البغدادي، شقيق البغدادي، لا أستبعد إن كان مكلف في مهمة العلاقات الخاصة والعامة لترتيب علاقات التنظيم، لكن لا أخفي كثر، لا تتوفر لدي تفاصيل عنه.
أستاذ جاسم، لا نزال نتكهن حول شخصية الخليفة الجديد، لأي درجة يمكن أن يكون قرداش؟
قرداش هو حسب التقارير بأنه هو من أصول تركمانية، من الأقلية التركمانية العراقية شمال العراق، ربما تكون من تل أحفر وربما تكون من كركوك. المعلومات تقول بأنه والده كان إمام مسجد وخطيب، وهو خريج مدرسة أو ربما أكاديمية إسلامية، برغم بعض التقارير ذكرته بأنه ضابط عسكري، لكن من المرجح هو كان غير عسكري ودرس يعني الشريعة الإسلامية في المدارس العراقية. تقارير معلومات الاستخبارات العراقية بأن بنت القرداشي هي موقوفة ومحتجزة لدى الاستخبارات العراقية، وأن والدها القرداشي قتل ما بعد 2017، لكن التنظيم لم يعلن ذلك وكذلك الاستخبارات العراقية لم تعلن ذلك، فإذا مصير القرداشي غير مؤكد، يعني غير مؤكد وغير معلوم. نعم.
أوكي أستاذ جاسم، أنت حضرتك هلأ عم بتقدم وجهة نظر أخرى، لكن في اعتقاد سائد بأنه الرجل حي، وأنه حتى نحن كنا عم نسأل عن لقب التركماني، لأنه الشرط من شروط الخلافة أنه يكون الرجل عربي قرشي، فوجدنا أو بعض التحليلات بتشير أنه تركماني هي لقب نسبة إلى المكان اللي عاش فيه في تل عفر. هلأ عم نسمع منك كلام مختلف تماما.
نعم، هي حتى النسب، أنا أجد أنه موضوع النسب هذا غير صحيح، وحتى نسب البغدادي هو غير صحيح. هم يجيرون النصوص الدينية والأنساب في سبيل الحصول على السلطة، فأجد أنه حتى نسب البغدادي هو غير صحيح.
أستاذ جاسم، كمان من المشاكل اللي بيعاني منها التنظيم هي التكفير، لأي درجة رح يلعب هذا الموضوع دور في المرحلة المقبلة برأيك؟
التنظيم ربما من أكثر التنظيمات الذي قام بتكفير الآخرين، ولذلك كانت الانتقادات من منظري الفكر السلفي أبرزهم المقدسي الذي طالب البغدادي، أو ربما طالب حتى ما قبل البغدادي، باتقوا دماء، اتقوا الله في دماء المسلمين. كان البغدادي أيضا يكفر المذاهب الأخرى، يكفر الطوائف الأخرى، ومن أبرز الطوائف أو المذاهب هو الذي قام بتكفيرها هو الشيعة، وهذا حدث انقسام كبير في المجتمع العراقي، كون أن هذا التنظيم جير نفسه على حساب مذهب أو طائفة معينة، وزاد من الانقسام داخل المجتمع العراقي. فإذن التكفير ربما هي واحدة من السمات التي ميزت هذا التنظيم وزادت من دموية هذا التنظيم، ولذلك المشهد الدموي بسبب التكفير، المشهد الدموي لهذا التنظيم ربما هو كان سائد أكثر من بقية التنظيمات، ومثل ما شفنا أنه حتى عملياته تقوم على أساس الصدمة والترويع إلى المجتمعات. على سبيل المثال مبدأ العذر بالجهل أو من يجهل الأمور، هذا لا ينطبق على تنظيم داعش، يعني هنالك أحيانا من يجهل الأمور الشرعية لا يكفر أو لا يعاقب أو لا يقتل. على سبيل المثال في أداء الصلاة مثلا هنالك أناس يجهلون في بعض الأمور، فعندما يجهل بعض الأمور بعض الجماعات الجهادية لا تعاقب من يجهل الأمور ويكون له عذر، لكن تنظيم داعش لا يعذر أو لا يتقبل عذر من يجهل الأمور ويكفره ويعاقبه، وهذا كان موضوع الجلد وموضوع القتل، ويعني بصراحة كان الترويع.
شكرا جزيلا أستاذ جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، شكرا جزيلا.
شكرا والتقدير، تحياتي.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
واستكملت الحديث مع الدكتور محمود علام الدين، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومرة أخرى سألته عن هوية هذا الخليفة الجديد.
يعني أنا توقعي أنه يعني ربما يكون نقدر نقول إيه، يعني قائم بأعمال إلى حين اختيار خليفة جديد، لسبب لأنه ليس له الماضي في العمل التنظيمي داخل داعش الذي يؤهل لذلك. أنا أعتقد أنه مجرد يعني شخص مرحلي، ولكن هناك شخص آخر جاري البحث عنه ثم إعداده فيما بعد.
يعني خليفة مؤقت؟
خليفة مؤقت اللي حتى يرضي جميع الفرقاء، ربما تتم مفاوضات ويتم مساومات بين الإرهابيين أعضاء تنظيم داعش من العراقيين وغير العراقيين، ويتم التوصل إلى الصيغة المناسبة.
دكتور محمود خليفة، مؤقت هذه السابقة يجب أن نتوقف عندها، وهنا أسألك، أي دور برأيك سيلعب شقيق البغدادي جمعة البغدادي في المرحلة الجاي؟
ربما يكون هذا هو الخليفة القادم بالفعل، ربما، ويتم تهيئته بعد أن يتم التعرض بالهجوم والنقد للخليفة الذي تم الإعلان عنه. هناك طريقة، بدلا من أن تسربي أخبار أن فلان سيكون خليفة، لا، تعيني خليفة ثم تقولي لا، هذا لم يحصل على الإجماع، والإجماع ركن أساسي عند داعش كما قيل قبل ذلك، وبالتالي نحن سنلجأ إلى شخص آخر والأكثر قبولا عندهم، قد يكون جمعة البغدادي.
دكتور محمود، خلينا نرجع لمسألة الصراعات ومسألة هاي العنصرية داخل تنظيم داعش، شو طبيعتها من وجهة نظرك؟
هو يعني صراعات مرتبطة يعني تقدير الأولويات في اتخاذ القرار، ترتبط بتوزيع الغنائم، ترتبط أيضا بالتحالفات مع القوى الكبرى التي ربما يكون لها تأثير وربما يكون لها دعم وفقا لروايات وتوقعات البعض. قد يكون هناك تحالفات مع تركيا، قد تكون هناك تحالفات مع بعض قوى غربية، الخلافات قد تكون هنا بين الفرقاء حول حجم هذه المساعدات، حجم التحالفات، أسلوب الاستفادة من الدعم المقدم. أيضا هناك خلاف كبير يقال أنه نشب حول أموال البترول الذي تم نهبه بواسطة داعش وتم بيعه إلى بعض القوى الإقليمية. فإذن المسألة ليست مبادئ، المسألة مرتبطة بمصالح اقتصادية، المسألة مرتبطة بولايات وتحالفات سياسية مع قوى كبرى تضمن الاستمرار، تضمن التمويل، تضمن التسليح أيضا.
دكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، شكرا دكتور.
العفو يا فندم، العفو.
مرصد الجهادية،
وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.